بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج، مع خدمة الواتساب الجديدة والتي تكون فيها الإجابة يومي الجمعة والسبت. طيب تفضل يا أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، كنت أنا مدرنا والله قلت لك سنة مدرنا حلف، أو قلت والله كبها الوجه الله، كنت ملبس عبات الكتب.
أم فهد.
نعم.
وضحي صوتك الله يرضى عليك، الصوت مو واضح. وش تقولين؟ تقول حلفتي؟
أنا كنت حاسة أني ملبس عبات الكتب، وبعدين رجعت حلفتها، بس اني ما ادري انا حلفت، انا قلت اني اترك وجه الله، ما ادري قلت ندر اني ما البسها.
حلفت انك ما تلبسين عبايه الكتف؟
ايوه، وقلت ندر اني ما البسها، ما ادري قلت اني اترك وجه الله، ورجعت لبستها مره ثانيه.
يلا السؤال الثاني.
والله السؤال الثاني هو الظاهر بس.
يلا الحمد لله، يلا بالتوفيق ان شاء الله. مرحبا، تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي سؤال واحد.
تفضل.
بالنسبة أمس سألتك عن المهدي، عندي بس أسألك، هل الدجال والمهدي في زمن واحد، أو الدجال في زمن والمهدي في زمن؟ هل ينزل المهدي في زمن عيسى، أو ينزل في زمنهم واحد؟
طيب إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. من؟ تفضل يا ام محمد. ابو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
فضيله الشيخ، عايز اسالك، هل الاعصار جند من جنود الله؟
هل ماذا؟
الاعصار.
اي
جند من جنود الله. ومرات اقرا ان مثلا اذا يعني الدوله مثلا صار لها اعصار، ان هذا غضب من الله، هل هذا صحيح؟ وهل يجوز مثلا اذا شفنا اعصار في دوله غير مسلمه نقول اللهم الطف بهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ، أنا زوجي أمس رواني فيديو عن ذيب كان بياكل غنم واحد يعني في مزرعته، كان يصوب عليه الريال يذبحه، كان أقول أنا أحسن خلي يذبحه بدل ما ياكل الريال، لأن أصلا أنا أخاف من الحيوانات المفترسة وما أحبهم، ولو يموتون أحسن لأنهم يأكلون الناس. كان يقول لي حرام تقولين أنت تشركين بالله. قال لي انزين، اريد اسالك، وانا صراحه حسيت تأنيب بالضمير وحاولت اني اكفر عن ذنوبي بالصدقه وشي، هذا امس صار.
ام محمد.
ها؟
انت زوجك وراك مقطع ذيب ياكل غنم او قتله
ذيب نقز على.
اصبر شوي، اصبر يا ام محمد، في عندك صوت في التلفون. انت تقولين وراك صوره ذيب ياكل غنم، وانت قلتي خلي ياكل، وقالك لا هذا الشرك بالله ما يجوز. ها؟
لا لا لا، رواني فيديو ذيب ينقز على عزبة واحد ويبي ياكل غنم، كان يصوب عليه ويذبحه.
طيب
احسن، انا قلت احسن ذبحه احسن من انه ياكل غنم بعدين ياكل الريال.
طيب
راح قال، لان قلت لاني انا ما احب الحيوانات المفترسه، واحس بس ياكلونه وياكلون الحيوانات الاليفه، ولو يموت يذبحونهم احسن.
طيب طيب اختصر،
حرام هذا.
اختصر اختصر، قال لك حرام هذا شرك.
شرك بالله.
طيب هذا اللي فهمته يا اختي الله يرضى عليك، انا قلت لك الكلام هذا. طيب اعطينا السؤال الثالث بسرعه.
السؤال الاخير، امي قالت لي ان القرى المذكورين في القران، القرده اللي الله غضب عليهم يوم السبت، انهم كانوا بشر نفسنا، بعدين هم عصوا الله والله حولهم الى قرده، هل هذا؟
طيب طيب ان شاء الله، ابشري. مرحبا. ايوه تفضل ابو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معنا قول، الو
تفضل تفضل، معك.
معنا قول رأس المال الدين.
رأس المال الدين.
نعم.
طيب ابو عبد الله. تفضل يا مريم.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد شيخ.
تفضلي.
هذه أخت بتسألك عندها 5 بنات. ألو. عندها 5 بنات كبيرة 17 وثانية 4 سنين. هي حابة تزيد تولد بها إن شاء الله يرزقها بولد. قالها زوجها ما تولديش.
زوجها يقولها لا تجيبين ها؟
نعم. بسبب زاد عندها حفيد قالها لا خلاص ما تزيديش كرا يزوجنا بنتنا ما مشي بنتك تولد وانت يا تولد. احنا عنا عيب الراجل كي يزوج ولده ولا بنتها ما يزيدش يولد. وهي راهي حابه السؤال هي راهي حابه تنحي الحبوب من على الولاده بتخبيها على زوجها هل يجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله يا مريم ان شاء الله. اهلا وسهلا عليكم السلام. تفضل معايده.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
حالك؟
اهلا وسهلا.
ادري الله منا ومنكم
ان شاء الله. امين.
دكتور في اول شاطرين الشاطر الاول هو امانه بس سؤال لامراه تعذر عليها الوصول الى الشبكه مباشره. هي امراه توفى عنها زوجها وهي في عده وفاه. هل يجوز لها السفر مع ابنها لاداء العمره؟
هي في العده الان؟
هي في العده بعدها ما خلصت العده.
طيب يا معايده.
ثانيا اسال يعني برجاء الدعاء للوالده كبيره في السن وطال عليها المرض باذن الواحد.
الله يعافيها ويرفع عنها البلاء يا رب.
احسن
خاتمتها وخواتيمنا جميعا. نعم
بارك الله.
تفضل ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا ام احمد. تفضل.
الله يعافيك حفظك الله يا رب. شيخ انا شاكر على هذا البرنامج انت مطلعنا وايد الحمد لله شاكرين
مستفيدين
من وراه.
اللهم لك.
لكن شيخ انا والدتي راحت بتصلي ولما جت بتصلي تجددت وضوها كامل بس بقى عليها الريول ما غسلت الريول.
ايوه.
هي تصلت مسكينه صلت بعد الصلاه ردت السلام ذكرت انني ريولي ما غاسلتني العباره ما غاسلتني للوضوء.
اي
فالشيخ الحين الوالده مسكينه بعد ترى كبيره السن تقريبا عمرها 75 سنه قلت لها الوالده عيدي الصلاه مره ثانيه يعني تجددي وعيدي الصلاه مره ثانيه فتقول انا ما اقدر اتوضا وصلي بعدين مره ثانيه. والسؤال الثاني الشيخ بعد انا الشيخ مبتلي بقله النوم.
اي
لما امشي انام يجيني شيء ضايق بي بقفزنيه اقفز 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 ما اقدر اطيق في الفراش البر كان الشيء يشلني فوق. احنا نبغى اعرف الشيخ هذا قله النوم هل مرض من الله سبحانه اني برضاه به هل يعني وساوس الشيطان
من متى من متى من متى معك هذا
الشيخ اني واد مكر بهذا قله النوم
ام احمد
اعطوني للطب علاج اعطوني حبوب ما فادني
ام احمد
اباك تفيدني شيخ بالدعاء اباك تفيدني يعني بشيء قله النوم يعني هذا عرف
تسمعني هي اظن ما تسمعني ام احمد
ها
تسمعيني
ها اسمعك
سؤال
ثالث الشيء
اصبري
يعني
يكون اصبري شوي ام احمد تسمعيني انت ولا ما تسمعي
أسمعك.
اي طيب انت بالنسبه لقله النوم هذا جديد ولا قديم؟
لا هذا من زمان تقريبا عاد 10 سنوات مستمر علي ورحت للطب وخبرتهم.
اعطيني السؤال الثالث.
والسؤال الثالث الشيخ اني مريضه ويعني وايد مريضه عندي تقريبا 7 امراض وما اقدر الشيخ استطيع لزوجي وللبيت يبت شغالة وتشتغل لكن ناحية الزوج فهمني ما عندي استطاعة حالة واني ليلي أفكر بتاكلني النار وليلي أفكر أن أقول لك زوجي ما راضي علي وقلت لزوجي زوج مسكين وقال إن شاء الله أني بتزوج إذا الله كاتب لي وباكد بيتني هل علي
أبشر يا محمد أبشري بارك الله فيك. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخ أحمد من الشارقة بالأمس طبعا باقي للسؤال. أحمد سأل طبعا أولا ذكر طلب حق المسلم على أخيه المسلم وأيضا ذكر مسألة الإمام عندهم اللي يقلب السين صاد أجبنا على هذا كله. هو يقول أبو أحمد أو الأخ أحمد عفوا يقول بالنسبة يقول ما أشاهد الناس بعد انتهاء الصلاة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أحمد بارك الله فيك أنت ما تسمع الناس يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الصلاة عليه بعد الصلاة. هذا هو الجواب. ولأن الصلوات يا أخي الفاضل مبناها على التوقف التوقيف قال الله قال رسوله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا منذ اللحظة الأولى الذي يتوضأ فيها وذهابه إلى المسجد وصلاته حتى اضطراب لحيته في الصلاة شرحها الصحابة، ما تركوا شيء. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد الصلاة كان يقول صلوا عليه، ما ثبت أبدا لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، قصدي ما ورد لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا منقطع، بمعنى أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى عليه بعد الصلاة. الصلاة عليه بعد الأذان، لما تسمع الأذان تردد خلف المؤذن بعد ما ينتهي تقول اللهم صل على محمد، ثم تأتي بالدعاء بارك الله فيك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر صلى الله عليه وسلم، فإن البخيل من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه. الصلاة على النبي تقولها باستمرار دائما على الدوام والاستمرار، ما توظفها ولا تقيدها بشيء. ولذلك أخي الفاضل اللي تشوف الآن من جماعة المسجد والناس، لأن هذا هو الحق والتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الصلاة على النبي عبادة وقربة وطاعة ومظهر من مظاهر الإيمان، لكن الرسول ما فعله والصحابة ما فعلوا. فلذلك أخي الفاضل لا يجوز لأي إنسان أن ينشئ عبادة من عند رأسه ومن عند نفسه يوظفها في مكان أو في زمان أو في هيئة وحال أو طريقة معينة، ما يجوز أبدا. وإنما المرجع في ذلك إلى الله عز وجل، والرجوع إلى كتابه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته إلى شخصه، وبعد وفاته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك الهداية، كل الهداية التامة أن تكون بطاعة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بارك الله فيك وزادك الله حرصا. وطيب يا أحمد أنك تقرأ في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال دواوين السنة ومن خلال كتب الفقهاء، وأيضا هناك كتب صنفت خصيص في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك تراجعها بارك الله فيك. لينا من دبي بالأمس سألت تقول ما حكم تنظيف الحواجب ونتف الشنب بالنسبة للمرأة؟ أختي لينا بارك الله فيك، إذا ظهر شعر في منطقة الشنب بالنسبة للمرأة أو في منطقة اللحية بالنسبة للمرأة فيجوز لها أخذه، يجوز لها أخذه، لأن هذا الشعر إنما هو للرجال، وأما النساء فالأصل أن المرأة لا يظهر لها شعر في هاتين المنطقتين. أما مسألة الحواجب فالجواب عنها في صورتين، فإن كانت الحواجب مثلا الشعر زاد وصل إلى الجبهة أو نزل إلى أجفان العين، فيجوز للمرأة أن تنظف المنطقتين، تنظف الجبهة وتنظف ما تحت الحاجب مما يلي جفن العين. أما إذا كان القصد النمص بحيث أنها تنظف الحاجب بحيث تجعله دقيق سواء بحلق أو بقص أو بنتف أو بتشقير أو بغير ذلك، فهذا لا يجوز بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. لينا تقول، أظنها لينا، هي لينا أو لبنى، لينا تقول بأنها في صلاة الظهر حابة أن تصلي أربعة وقبل الظهر وأربعة بعد الظهر، تقول يعني لا أريد دخول النار أريد الجنة. هي طبعا مسكينة عبرت بهذا التعبير، يظهر بأنها وقفت أو سمعت حديث. أخت الفاضل الله يرضى عليك بارك فيك، صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر هذه مما يحبه الله عز وجل ومما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر، يصلي أربع ركعات بعد الظهر، ويبين عليه الصلاة والسلام بأن أبواب السماء تفتح في مثل هذا الوقت. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، وفي لفظ لم تمسه النار، وهذا فضل الله، عمل يسير والأجر كبير والجزاء عظيم، هذا فضل الله وهذا جود الله وهذا كرم الله، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأخت الفاضلة بالنسبة للركعات صلين ركعتين ركعتين، يعني تسلمين من كل ركعتين القبلية والبعدية، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل، وفي لفظ عند في السنن سنن النساء، والنهار مثنى 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 مثنى، يعني ركعتين ركعتين. أم فهد من السعودية بارك الله فيها تقول أنا والله قديم ما أدري حلفت ولا نذرت ولا ما أدري وش قلت إني ما ألبس عباية الكتف، تقول والله ما أدري وش أنا قلت إني ما ألبسها وبعدين يعني لبست العباية، ماذا علي الآن؟ أخت الفاضلة اللي عليك الآن كفارة يمين، فأنت حلفت إنك ما تلبسين، العباية بهذه الصفة وبهذه الطريقة ثم بعد ذلك لبستيها، أنت واضح بأنك حلفتي، سواء قلتي نذرا علي، نذر علي يعني حلف، لأن لفظة النذر في هذا السياق هي يمين، أو حلفتي بالله العظيم، أو قلتي لله علي إني ما ألبس، هذا كل حلف. بارك الله فيك، عليك كفارة يمين يوم فهد، الله يرضى عليك ويبارك فيك، تطعمين 10 مساكين، تطعمين 10 مساكين، تقدرين على الإطعام 10 مساكين، يمكن ما تجي إلى 150 ريال. إذا تقول والله ما عندي هذا الشيء، تصمين 3 أيام، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للسؤال اللي بالأمس طرحته فيما يتعلق بالمهدي، يقول هل المهدي في زمن الدجال أم في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أخوي علي بارك الله فيك، بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمهدي، ذكرنا بالأمس صفة المهدي الثابتة في الأحاديث الصحيحة، وهو رجل من عامة، يعني من عامة الناس، ليس لا يملك شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية، وليس له من خصائص النبوة والرسالة شيء، رجل يصلحه الله في ليلة ويجري الله على يديه العدل، حيث يعم العدل بعدما كانت الأرض ملئت جورا وظلما. ثم هو في هذه اللحظة ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في عقيدتنا، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام رفع، عيسى رفع، فينزل عليه الصلاة والسلام، ثم يلتقيان هو والمهدي في صلاة العصر أو في صلاة الفجر، فيقول المهدي لعيسى تقدم، فيقول لا، لكل قوم أمير وأنت أميرنا، فيقدم فيصلي. في هذه اللحظات طبعا عيسى يقتل الدجال في عقيدتنا التي جاءت بها النصوص، عيسى يقتل الدجال، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ولذلك هذه من علامات الساعة الكبرى، وفيها تقارب، يعني ظهور المهدي وبعدين نزول عيسى وبعدين طبعا خروج الدجال. الدجال يخرج قبل نزول عيسى في زمن المهدي، يخرج الدجال فيقتله عيسى، يدركه بباب لد كما جاء في الحديث الصحيح، فيقتله فيذوب لما يرى عيسى، مثل ما يذوب الملح بالماء من الخوف، يخاف من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج الوارد ذكرهم في سورتين في القرآن، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء، يخرجون ثم تحصل الملحمة العظيمة اللي ذكرها، جاءت تفاصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أم محمد بن أبوظبي تسأل تقول هل الإعصار جند من جنود الله؟ وهل إذا أصيبت دولة مثلا نقول بأنها الله غضب عليها؟ وهل نقول اللهم الطف بهم؟ أم محمد الله يرضى عليك، أولا بالنسبة لهذه العاصير لا شك بأنها جند من جنود الله، والدليل على ذلك أن هذه العاصير عذب الله عز وجل بها أقواما، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر أن هذه الأعاصير يرسلها الله عز وجل على قوم ويجعل فيها نارا، أيضا إعصار فيه نار فاحترقت، إعصار فيه نار فاحترقت، ولذلك هذا جند من جنود الله عز وجل يرسله على من يشاء من عباده. الأمر الثاني، العاصير هذه قد تكون عذاب يرسله الله على القوم الظالمين، أو قد تكون ابتلاء وفتنة، ولذلك توجد من البلاد الآمنة المطمئنة ما يأتيها إعصار مثلا، وهذا الإعصار ليس بالضرورة أن يكون سببه عقوبة، أن يكون عقوبة لفعل، وإنما قد يكون ابتلاء، والله عز وجل يبتلي عباده ويريهم آياته سبحانه، ولذلك الناس في مثل هذه اللأواء ومثل هذه الشدة ومثل هذا الابتلاء يرجعون إلى الله عز وجل. حتى المشركين ذكر الله عنهم في القرآن أنهم إذا ركبوا في لجة البحر واضطربت بهم الأمواج يخلصون العبادة لله ويوحدون الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، لأن سبحان الله الإنسان في حالة الشدة ما يعرف إلا الله عز وجل. الآن تشوف بعض العصاة، بعض الناس اللي عنده إجرام والعياذ بالله وعنده تهتك، ها لما يصاب بمرض على طول ما يعرف إلا الله، يقول يا الله، ها موجود هذا، يقول يا الله. وبعض الناس طوال حياته موغل والعياذ بالله في الفسق والفجور وكذا، وثم إذا خلاص بدت قواه تخور وتضعف ولا يقدر على المعصية يرجع إلى الله، يقول يا الله، يبدأ يدعو الله ويستغفر على ما سلف وكان. وهذا يدلنا على أن الناس في مسألة الشدة ومسألة الضعف يلجؤون إلى الله عز وجل، وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، لكن أكثر الناس لا يعلمون. والمعنى أخت الفاضلة قد يكون عذاب يسلطه الله على من يشاء، وقد يكون ابتلاء يرحم الله عز وجل فيه من يشاء. وأما قضية السؤال الله عز وجل اللطف ما في بأس، اللهم الطف بالناس، اللهم ارفع بأسك عن الناس، ما في بأس ما في بأس. لكن إن كانوا قوما محاربين مثلا، فبعض العلماء يرى بأنه يترك ولا يقال شيء، يقول اللهم الطف بنا، اللهم ارحمنا، إذا كانوا قوم أعداء لنا، قوم يريدون الشر بالمسلمين، ممكن الإنسان يسكت لا يقول شيء، لكن يعتبر يقول اللهم الطف بنا، اللهم لا تسلط علينا ما سلطته على القوم الظالمين مثلا، بمثل هذه الطريقة. أم محمد تقول زوجها شوفها مقطع فيديو لذئب يريد أن يهجم على عزبة شخص ويأكل الأغنام، تقول صوب عليه واقتله، وتقول أنا قلت يستاهل، وقالت زين إنها قتل، أنا ما أحب الحيوانات المفترسة. تقول اعترض عليها زوجها وقال لا، هذا أنت تشركين بالله عز وجل، ما يجوز مثل هذا الكلام. يا أم محمد الله يرضى عليك ويرضى على زوجك ويبارك فيكم يا رب. هذا حوار حقيقة ما أدري وشلون هالحوار هذا اللي بينكم. أولا بالنسبة للذئب يجوز قتله، كل حيوان مفترس وكل حيوان مؤذي يجوز قتله، وخاصة إذا فعلا هجم على شخص أو هجم على حلال مثلا غنم ولا إبل ولا بقر ولا شيء من هذا، بالعكس الواحد إنه يفرح إذا قتل. فأنت ما سويت شيء غلط، أنت قلت الصح، وزوجك يقول شرك، من وين جاب الكلام هذا؟ زوجك يحتاج إنه يجلس عند أحد المشايخ وطلبة العلم، لأنه واضح عليه إن الألفاظ هذه خطيرة، إنه يقول أشركت بالله، الظاهر عنده خلط في قضية الشرك والكفر وخطر هذا على الإنسان. وين الشرك فيه إذا قلتي الحمد لله أنهم قتلوه وأنا أفرح أن تقتل الحيوانات المفترسة؟ وين الشرك فيه؟ الشرك عبادة غير الله، أن يعبد الإنسان غير الله، أن يصرف العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. أما فرح الإنسان بموت عدو، فرح الإنسان بموت حيوان مفترس، فرح الإنسان بموت فاسق من الفواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأ والعقرب والحية والكلب العقور، يعني هذا تقتل في الحل، حتى في مكة تقتل، والعلماء يقولون ما هو أشد منها يقتل، أشد من الكلب الذئب والضبع، هذه يقتل لأنها في الغالب هذه يسمونها حيوانات مفترسة متوحشة تهجم على الإنسان ما تترك الإنسان. فقولي لزوجك يستغفر الله من هالكلمة، وضروري ضروري ضروري زوجك يجلس عند حد العلماء وطلبة العلم يقول فهمني ما معنى الشرك، لأنه خطر عليه، أنا أخشى أنه بعدين يبدأ يكفر هنا ويقول هنا الشرك وهنا كذا، وعلى بحسن نية وبحسن قصد، لكن ما يصلح هذا، ما يصلح أن يطلق كلمة الشرك على شيء أبعد ما بين المشرقين والمغربين، أبعد ما بين المشرق والمغرب، وش علاقة هذا بالشرك؟ فنبهي زوجك الله يرضى عليك، واضح أن زوجك متدين وصالح لكن يحتاج أن يتعلم. بارك الله فيك وفيه. أم محمد تقول بأن والدتها قالت لها بأن القرد المذكورين في القرآن كان أصلهم بشر، تقول هل هذا صحيح؟ يا أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، أولا بالنسبة للقرد والخنازير هذا خلق من خلق الله، الله عز وجل خلقهم هكذا، يعني موجودين في أصل الخلقة، خلق الله القردة وخلق الله الخنازير، هذه موجودين منذ أن خلق الله الخلق. الأمر الثاني الله عز وجل عذب أقواما بالمسخ وبالخسف، الخسف في الأرض مثل ما قال تعالى عن قارون فخسفنا به وبداره الأرض، وخسف الله بأقوام حيث إن الأرض ابتلعت قراهم. وأما المسخ فمسخ الصور والعياذ بالله إلى صورة قردة وخنازير، وهؤلاء حصل في الأقوام السابقين، مسخ الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير، كما جاءت بذلك الآيات الكريمة مثل أصحاب السبت فقلنا لهم كونوا قردة وخنازير، فقلبهم الله مسخهم قردة وخنازير. لكن هؤلاء الذين مسخهم الله لا يتناسلون، علم الوالدة بهذه يا أم محمد، اللي الله عز وجل يمسخهم قردة وخنازير ينقطع نسلهم، ولذلك يبقون عبرة للناس حتى يموتون، ما يكون لهم نسل، يعني ما يجي منهم نسل قردة وخنازير، لا، وإنما الله عز وجل مسخهم على صورة هذين الحيوانين القبيحين اللي النفس البشرية يعني تستقبح هذين الحيوانين، وما فيهما أيضا من الخبث، والخبث المعنوي والخبث الحسي، ولذلك أي أمة مسخت قردة وخنازير ما تتناسل
ولا يجوز واحد يجي يقول والله القرود هذه الموجودة هم أصلهم بني فلان، لا لا ما يصح مثل هذا، بارك الله فيك. أبو عبد الله بن أبو ظبي يقول يعني ما معنى مقولة رأس المال الدين؟ أخي الفاضل هذه العبارة واضح، يعني رأس مال الإنسان الدين. تعرف الآن أهل التجار وأهل الأموال ها يعني تحس تشعر بعض يقول لك والله رأس مالي هذه البناية، هو عنده غيرها يقول رأس مالي هالبناية أو رأس مالي هذا الصف من التجارة، رأس مالي هذا الأصل عندي اللي ما يمكن أبدا أني أفرط فيه. المعنى بأن رأس مال الإنسان هو الدين، فإذا ذهب الدين مال الإنسان قيمة. تخيل شخص يعني تاجر من التجار الكبار وعنده رأس مال ضخم ها، وراح حط رأس المال هذا في الشارع وسرق أو ذهب أو دخل في تجارة حمقاء يعرف بأنه تخسر وراح رأس المال، وش يبقى له؟ ماذا يبقى لهذا الرجل اللي كان الناس يحبونه ليس لذاته ولكن لماله، يقدرونه ويحشمونه وينظرون إليه بإكبار، لما افتقر وأصبح مثل ما يقول على الأرض على البلاط ما حد يمكن ما حد يسلم عليه. كذلك اللي يروح منه الدين راح منه كل شيء، رأس مال الإنسان في هذه الحياة دينه، فإذا راح الدين وش بقي له الإنسان؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا ما خلق إلا لعبادة الله، وأعظم شيء وأعظم نعمة يوم أن يمنحك الله الدين. يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك الله عز وجل يقول لنبي فلا تعجبك أموالهم ولا أولاده، ويقول جل وعلا لنبي فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تنظر إلى تمد عينك ولا تعجب، هذا كله دنيا ويذهب حطام. الذي فعلا تنظر إليه نظر إكبار هو صاحب الدين، صاحب الدين. ولذلك ربنا جل وعلا قال لنبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هذا الأغنياء قريش والكبار يعني تتعرض لهم تدعوهم إلى الله، وأما من جاءك يسعى الفقير الأعمى المسكين هذا وهو وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني تصد عنه، لأن الرسول كان مشغول في الدعوة وحريص على هداية هؤلاء. فالله قال جل وعلا لا تعجبك هؤلاء، لا يعجبونك هؤلاء، ليسوا بشيء ما دام عندهم دين. هذا اللي شيء، هذا اللي شيء، هذا اللي عنده دين. لو أنه فقير وأعمى ومسكين وحافي هذا عند الله عظيم، هذا عند الله عظيم، لأن عنده رأس المال اللي هو الدين. يا أبو عبد الله بارك الله فيك. مريم من الجزائر تقول عندها يعني أخت تسأل، تقول عندها 5 بنات، الكبيرة 17 والصغيرة 4 سنوات. تقول يعني زوج إحدى البنات وتقول الزوجة تريد أن تحمل والزوج رافض، يقول عيب عندنا أن الحرمة إذا جاها حفيدة أن تجيب عيال. طبعا هذا قوله، يقول المرأة حريصة وتقول يعني مسألة يعني منع تناول حبوب منع الحمل وشيء من هذا القبيل. أختي الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للحمل حق للزوجين لا يسقط إلا برضا الطرفين، الحمل حق للزوجين ما يسقط إلا بإسقاطهما. فإذا اقتنع اثنينهم بأن والله خلاص نكتفي 5 عيال 6 عيال خلاص ما دام مقتنعين. الأمر الثاني إذا أحد الطرفين لا يريد الحمل والآخر يريد الحمل ينظر، فإن كان ثم سبب مثلا الزوجة تقول أنا ما أبغى الحمل أنا مريضة أنا أجري عمليات قيصرية أجريت 4 و5 أو كل أولادي عمليات وخطر على صحتها، أو مثلا هي عندها مرض ما تستطيع تربية الأولاد، أو الرجل يقول أنا رجل كبير في السن يعني عمري مثلا 60 أنا لو أتيت بولد الآن يعني له حسابات معينة ممكن. أما قضية لا والله كون الحرمة صارت جدة وعيب نجيب عيال هذا كلام مو صحيح، وحتى لو كان عادة من العادات عندكم فهذه مرفوضة. ولذلك أخت الفاضل قولي لهذا الأخت تقنع زوجها تتحاور معه تقول نريد آخر طفل، آخر طفل يسلينا وكذا يكون طيب. وإذا أصر على ذلك لا تهدم بيت الزوجية علشان الحمل، تبقى مع زوجها تبقى مع أولادها ترضي زوجها. الزوج يقتنع في النهاية إذا كانت المرأة ذكية في قضية الدخول عليه وقضية إقناعه يقتنع في النهاية. ولذلك هي لا تحرص على الحمل في مقابل هدم بيت الزوجية، لأن بعض الأزواج قد يصاب بحمق وجهل وعجلة وربما يكسر البيت أو يرفض أو أنه يأخذ موقف من زوجته. هي المسألة حوار، بارك الله فيك. تفضل يا مسعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، الأذكار بعد أذان الفجر اللي هو بعد الأذان، أذكار اللي هي مش الأذكار، الدعاء بعد الأذان بين الأذان والإقامة، صلاة الفجر، هل أقولها قبل صلاة السنة القبلية ولا بعد ما أصلي السنة القبلية بعدين أدعو بين الأذان والإقامة؟
أنت تقصدين أذكار الصباح؟
لا لا، مش أذكار الصباح، دعاء بين الأذان والإقامة.
طيب يا مسعيد، واضح.
قبل السنة القبلية ولا بعد السنة القبلية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، سنة الوضوء اللي هي ركعتين، إذا كان في الأوقات المنهية يصير أصلي ولا ما يجوز أصلي؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
الثالث هو أصل التحيات، يعني هل الكلام يعني سمعنا إحنا هل هذا صحيح، هو حوار بين الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إنه لما صعد إلى السماوات وصار حوار بينه وبين الله سبحانه وتعالى، قال هو الله سبحانه وتعالى التحيات، الرسول صلى الله عليه وسلم قال التحيات.
أي واضح، معروف أم سعيد، إن شاء الله بشرح لك بإذن الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أم محمد.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين سيدنا الشيخ.
تفضل يا أختي.
بالنسبة للذهب والفضة، الزكاة لما يعني المتوفي كانت أمي تارك ذهب وفضة، يعني قبل ما تتوفى هي ما أدت يعني الزكاة عليهم بعد، وتم الذهب والفضة موجودين لما توفت بعد، وتوفت بعدهم موجودين لكن مش عارفة الحين أدي الزكاة اللي قبل ما توفى الوالدة ولا.
أم محمد، بالنسبة للذهب والفضة تلبسهم ولا كنزتهم؟
لا كنزتهم، كانت
سبائك
إنها كبيرة كانت في السن، وقالت البقية من الذهب خذيها مني.
ما كانت تلبسه؟
لا لا،
كنزته كنز يعني.
إيه.
سبائك ولا مشغولة؟
لا مشغولة.
مشغولة. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا كان عندي مال وطلع عليهم النصاب وشليتهم ويعني عملت لهم بير أو شيء، لأن حاليا لا يوجد فقراء في دولنا اللهم، وإذا طرشت للخارج على الدول الفقيرة هل يجوز أو أني أحصر بير من زكاة المال؟
لكن هو مر عليه الحول، ها؟
ايه، مر عليه
يعني مر عليه سنة كاملة وقد بلغ النصاب.
ايوه.
رحتي ارسلتيه في حفر بئر.
حفر بئر للمسلمين.
طيب يا ام محمد ابشري.
او ان يعني اعطيهم المبلغ يرسلونهم
ان شاء الله. ابشري،
يعني اريد التفسير بالتفصيل.
حاضر يا ام محمد، ابشري.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضلي يا امه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ثلاث اسئلة. سؤال أول يا شيخ، كان عندي ذهب، عندي ذهب كنت نزكي عليه، من بعد بعت نص منه وبقى النص لم يلحق النصاب، هل نزكي عليه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندي الريال والأورو والدينار، هل نحول الريال والأورو للدينار باش نخرج الزكاة ونضيفهم قاعد مع الدينار؟
إذا جيت تزكين يعني؟
نعم.
وكل ريال يبلغ النصاب اللي عندك؟
لا لا، عندي شوية ريال وشوية أورو باش نروح للعمرة.
إيه.
وعندي الدينار، هل نحول الدينار والأورو والريال للدينار باش نخرج الزكاة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، في صلاة الفجر وصلاة المغرب نقول المعوذتين وقل هو الله أحد ثلاث مرات أم مرة واحدة؟
بعد الصلاة قصدك؟
نعم، بعد الصلاة
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. فضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
في معنى الحديث.
فضل يا زهرة.
في معنى الحديث، ما من عبد يصوم في سبيل الله إلا بعد الله وجهه على نار 70 خريفا، ما معنى الخريف يا شيخنا؟
إن شاء الله.
فهمتني يا شيخنا؟
اي فهمتك نعم.
شكرا.
اهلا وسهلا. طيب استعجل بالاجابه على الاسئله لان غدا ما عندي مباشر وانما الاجابه على اسئله الاخوه عبر خدمه الواتساب. يعني يوم الجمعه ويوم السبت ساخصصها للاجابه على خدمه على الاسئله الوارده في خدمه الواتساب. طيب ام عايده بارك الله فيها من عجمان تسال تقول أم عايدة تقول عندنا امرأة تعذر عليها الوصول طبعا للسؤال للشبكة. تقول توفي زوجها في وهي الآن في العدة، تريد أن تذهب هي ولدها إلى العمرة، يجوز وهي في العدة؟ ما يجوز وحرام يا أخت الفاضل، لا يجوز لأي امرأة محادة أن تسافر لا إلى حج ولا إلى عمرة ولا إلى زيارة الأهل ولا إلى سياحة ولا إلى طلب علم، ما يجوز، يجب أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. أم أحمد من عمان تسأل تقول والدتها كبيرة في السن، راحت تتوضى، صلت، اكتشفت بعد الصلاة بأن ما غسلت قدميها، تقول قلنا لها عيد الصلاة، قالت لا ما أقدر أعيد الصلاة، كيف أعيد وأنا ما أقدر أتوضى مرة ثانية. أم أحمد الوالدة ما صلت، قولي لها الوالدة ما صلت، يجب علينا تعيد الصلاة وبعدين الوضوء، لا تخلوها تروح الحمام، لا تخلوها تروح لدورة المياه، أنت جيبوا لها ماء الوضوء عند رجليها، أنت وضيها يا أم أحمد، جيبي لها عند السرير إناء ووضيها وتعيد الصلاة حتى لو جالسة، المهم أنه لازم تعيد الصلاة لأنها ما صلت بعد. أم أحمد تقول بأن عندها ابتلاء بقلة النوم، تقول يعني ما أنام لي 10 سنوات وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة يعني أنت واضح عندك مرض عضوي فتحتاجين إلى زيارة طبيب نفسي أو الطبيب مثلا العام ويعطيك إن شاء الله بعض الأدوية والإرشادات، وهذا ما يمنع يا أخت الفاضلة أنك إذا جيت تنامين على طهارة، تقرأين آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ما في بأس أنك تأخذين بهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف. اللهم غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم، يعني هذا حديث خالد الوليد اللي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفزع في النوم، فقال قل اللهم غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم، تدعين الله عز وجل وتنامين ولا تقلقين. يعني الإنسان أحيانا هذه الأشياء بسبب القلق الزائد عند الإنسان، توكلي على الله وفوضي أمرك إلى الله عز وجل، والله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أم أحمد تقول بأنها مريضة في 7 أمراض، تقول عندي مشكلة ما أستطيع القيام بحق زوجي في الفراش، قلت له تزوج، قال إن شاء الله، تقول أنا خايفة من النار. أخت الفاضلة ما عليك شيء، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تؤجرين على هذه المشاعر. وطيب أنك تقنعين زوجك إذا كان عنده رغبة أن يتزوج الثانية، ما في بأس حتى تؤدي له الحقوق، بارك الله فيك. أم سعيد من الفجيرة تقول بالنسبة للدعاء بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، أقول قبل السنة القبلية ولا بعده؟ أنت بالخيار، منذ أن ينتهي الأذان يا أم سعيد خلاص يبدأ وقت الدعاء، عندك السنة القبلية، تدعين قبل تدعين بعد، الأمر واسع ولله الحمد حتى تصلين صلاة الفجر. هذا الفترة الزمنية هذا كله يعني محل إجابة الدعاء بإذن الله جل وعلا، ولذلك الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد سواء قبل السنة أو بعد السنة، الأمر واسع. أم سعيد تقول سنة الوضوء ممكن أديها في وقت النهي؟ نعم، لأن لها سبب، يجوز للمتوضأ أن يصلي سنة الوضوء المستحبة بعد الوضوء مباشرة لأن هذه من ذوات الأسباب. أم سعيد تقول التحيات اللي سمعناها أن حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رب، هذا لا يصح يا أخت الفاضل، الحديث الوارد في هذا غير صحيح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اللي الحوار القصة الطويلة المنتشرة الآن في الواتساب وكذا هذا غير صحيح. أما محمد بن أبو ظبي تقول الوالدة توفيت وتركت ذهبا وفضة، تقول ما أدري كيف أزكيها، هل زكتها أم لا؟ سألت أم محمد لأن أنا أفتي بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، قالت لا الوالدة كنزته. أخت الفاضلة خروجا من الخلاف، عفوا خروجا من الشك، ما دام أنك أنتم ما تدرون الوالدة زكته ولا لا، زكوه حق هذه السنة اللي توفيت فيها الوالدة، زكوه رضي الله عنكم بارك الله فيكم، طلعوا زكاته، احسبوه في السعر السوقي الآن موجود وطلعوا زكاته. أم محمد تقول يعني عندي مال يعني بلغ النصاب وحال عليه الحول، تقول أنا ما أدري وين، ما عندنا فقراء، تقول أنا أرسله حتى يحفرون في بئر في بلاد يحتاجون إلى هذا الأمر أو أعطيهم المبلغ. أم محمد الزكاة يا أم محمد ما يجوز نحولها إلى أعيان أو صدقات أو مثلا وقف، ما يجوز بارك الله فيك. الزكاة تخرج زكاة، عندك زكاة فلوس تطلعينها زكاة فلوس. بالنسبة للفقير هو يتصرف فيها، لأن الله تعالى قال للفقراء اللام للتمليك، فأنت تعطين الفقير الزكاة سواء في الداخل أو الخارج. الشيء الثاني يا أم محمد، أنت تقولين ما في فقراء في البلد، وش دراكي؟ واضح أني ما عندك اطلاع، الجمعيات الموجودة هذه لو زرتيها علموك وين الفقراء والمساكين، وعلموك وين المحتاجين والغارمين، ولذلك أنت تحتاجين إلى خطوة بس، تروحين مثلا الهلال الأحمر، تروحين للجمعيات اللي موجودة في الدولة، تقول وين الفقراء، وممكن تعطينهم أنت مبلغ يودون الفقراء. فقراء ومساكين ما يخلو منهم مصر ولا عصر ولا زمان ولا مكان يا أخت الفاضل، لأن هذه سنة الله الكونية. ولذلك الله ليش فرض الزكاة؟ تعطى قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. كل بلد، لا تصدقين إن ما في بلد ما في فقير أبدا، كل بلد في فقير ومسكين، أغنى دول العالم يوجد فيها فقراء ومساكين وغارمين ومحتاجين للزكاة. فيا أخت الفاضلة ما يجوز تحول الزكاة إلى حفر بئر أو بناء مسجد أو بناء دور أيتام أو شيء، ما يجوز. هذا باب الصدقات، باب الوقف، باب الهبات، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول عندي ذهب كنت أزكيه، تقول بعت نصفه وباقي النصف، تقول ما بلغ النصاب أزكيه. لا ما تزكينه حتى تجب فيه الزكاة، لابد من شرطين: بلوغ النصاب، وانت تعرفينه واضح لأنك كنت تزكين، وحوالان الحول أن يمر عليه سنة كاملة. أمة الله تقول عندي مجموعة ريالات وأورو ودينار، تقول يعلم من روح عمره وكذا مجموعة عندي، كيف أزكيها؟ أخت الفاضل اصرفيها وبعدين زكيها، واضح أن عندك خلط فيها، اصرفيها، اصرف الأورو والريال حولي إلى دينار جزائري، وإذا بلغ النصاب طلعي زكاته، إذا ما بلغ النصاب ما عليك زكاة فيه. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لقراءة المعوذات بعد صلاة المغرب والفجر، أقرأها مرة واحدة ولا ثلاث مرات؟ لا مرة واحدة، بعد صلاة المغرب تقرأين آية الكرسي مرة، قل هو الله أحد مرة، قل أعوذ رب الفلق مرة، قل أعوذ رب الناس مرة، ونفس الشيء في صلاة الفجر. أما ثلاث مرات هذه في أذكار الصباح وليس في أذكار الصلاة، هذه ما لها علاقة في الصلاة بعد الصلاة، هذه أذكار الصباح، وكذلك أذكار المساء تأتين بها ثلاثة ثلاثة. زهراء من الجزائر تسأل تقول حديث ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله عنه النار 70 خريفا. تقول ما معنى الخريف؟ الخريف هي السنة يا أخت الفاضلة، الخريف هي السنة، هكذا لغة العرب يعبرون عن السنة بالخريف، يقال عن السنة الخريف 70 خريفا، يعني 70 سنة. من صام يوما في سبيل الله، قيل في الجهاد في سبيله وهو جاهد في سبيله يصوم، وقيل في سبيل الله مخلصا لله حتى لو لم يكن في الجهاد، باعد الله عن وجه النار 70 خريفا. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، غدا إن شاء الله سيكون اليوم الأول للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات الذين راسلونا عبر الواتس أب، خدمة الواتس أب. وأنا نبهت وأنبه أيضا إلى، نعم هذه الخدمة موجودة، إلى ضرورة أن الشخص لا يسأل إلا سؤال واحد فقط، ثانيا الاختصار، ثالثا يذكر اسمه أو كنيته ويذكر بلده أيضا. ما نقبل الأسئلة الصوتية ولا نقبل الأسئلة اللي فيها مقاطع فيديو، لأننا بدأنا نلاحظ كذا، الأسئلة التي وردت خلال يوم واحد قريبة من 1000 أو تزيد على 1000، ولذلك يعذرنا الإخوة والأخوات الذين ما نستطيع الإجابة على أسئلتهم، لأن وقت البرنامج 45 دقيقة وما يمكن يحتمل، ولذلك ممكن يكررون فيما بعد، والإجابة تكون يومي الجمعة والسبت فقط. بارك الله فيكم، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.